بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا تذوق المعين واقضوا ظمايا، فحسين قضى بحد الشفار حق ألا تكفنوا علويا. حق ألا تكفنوا علويا، فقد كفن الحسين الذاري تشق لآل فهر قبورا، لا تشق لآل فهر قبورا. فحسين بقى بلا إقباري تطأطئ الرؤوس، إن رأس حسين رفعوه فوق القنال خطاري، والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عيني، ويهل دمع من انظر فوق خطي رافعين، وينظر السكن ورباب ورباب. يا علي وكل من طب بلده نقول هنا العذاب، ريتها تقضت ايامي ولابتليت بها المصاب. ويلي راسك يا خويا وين وين، ما روح ما روح قبالي يا خويا، وعسى مهري يلوح يلوح، وانا افت الروح بالروح، علي انا انكتب بالقلم واللوح واللوح، انتم تتل واحنا ميسرات. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لعله من أوسع المواضيع الذي تطرق لها الفقهاء والعلماء بشكل عام هي مسألة الدعوة. الدعوة يعني الطريقة التي ينتحيها الإنسان في الإشارة والإيضاح لأمر من الأمور. طبعا عندنا في الشريعة أن الدعوة معناها الخاص، معناها الاصطلاحي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الدين. ولذلك لما كانت الدعوة تكليف من الله سبحانه وتعالى، وذلك التكليف في تفاصيله على مراتب، مرة يكون الخطاب متوجه للعلماء ويتنجز حقيقة الدعوة تتنجز في حق العلماء. العالم يجب عليه أن يدعو إلى الله، وأحياناً الخطاب يتوجه إلينا جميعاً بحسب مراتب الناس في تفاوتهم في مسألة العلم والمعرفة والقدرة على مشروع الدعوة. ودعونا أولاً نتحدث في النقطة الأولى على أن الدعوة تتنجز على العلماء، لأن الدعوة تحتاج إلى عنصر العلم والمعرفة، بحيث لا يمكن لأحد أن يتمكن أن يدعو إلى الله بالمعنى الحقيقي إلا عن طريق العلم. ولذلك أصبحت الدعوة متنجزة على العلماء بشكل خاص، يعني العالم كون يملك أدوات الدعوة، عارف حدود تلك الدعوة، عالم بمواضيع الدعوة، يستطيع أن يدعو إلى الله بعلم. ولذلك لا يجوز التحدث عن المسائل الدينية بغير علم. لا يجوز لأحد أن ينتحل هذه الوظيفة بغير مؤهل علمي. وهذا الإشكال الذي نعيشه في عصرنا هذا، بأنه اختلط الحابل بالنابل. البعض يقول أنا من حقي أن أدعو إلى الله عز وجل، صحيح من حقك، لكن صنف نفسك في أي حقل تستطيع أن تدعو إلى الله. هل حقل العلم متاح لكل أحد؟ يعني جانب التخصص متاح لكل أحد؟ وهذا هو الواقع الآن، نرى بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منابر يعتليها الكل. الكل بيتحدث عن الدين، والكل يريد أن يشرح مسائل الدين، والكل يريد أن يعطي رأي في القضية الدينية. هل هذا ممكن؟ لا يمكن. هذا يختلط عندنا الحابل بالنابل، ولا يمكن أن تنتظم عندنا الأمور إذا كانت المسألة غير واضحة. ونجد أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الحالة تمارس بشكل واضح. نعم، ناس تسنمت المنصة وأصبحت تتحدث عن القضايا الدينية ولها رأي، وهؤلاء طوائف كثر. من جملتهم البعض يقول أنا من أهل الاختصاص وأملك القدرة العلمية والعقلية. السؤال الأول، من أي اختصاص أنت؟ يقول أنا دكتور مثلا. يعني احنا درسنا في الجامعة في الدراسة الأكاديمية مسائل المنطق والبحوث العلمية كيف تدار، وهذا صحيح. أسلوب إدارة المسألة العلمية تختلف عن أدوات لعلم متخصص، فارق، يفرق فعلا. الدارس الأكاديمي مع احترامنا، دراسات الأكاديمية دراسات عالية جدا، راقية جدا، دقيقة جدا، ولكنها لم تتخصص في دراسة المسائل الدينية. هي تعطي مثلا القدرة على إدارة البحث العلمي، وإدارة البحث العلمي متاحة لكل أحد، سواء في مجال الهندسة، سواء في مجال الرياضيات، سواء في مجال الطب، سواء في مجال علوم الاجتماع، سواء في مجال علوم الأخلاق. تتفق هذه العلوم بأن الأنظومة العلمية المنهجية العلمية يجب أن تكون في بحث مسألة ما تنتحي هذه الطرق الموضوعية. جيد، ولكن هل معناه أن التخصص يغفل؟ لا. يقول لك من بعض الأدوات معرفة الأسلوب العلمي، لكن حتى تستعمل هذه الأداة لإدارة بحث معين في موضوع معين لابد أن تعلم بهذا العلم. نعم، عندك القدرة في إدارته إذا كنت تملك أيضا مصطلحات هذا العلم، منطلقات هذا العلم. لا يكفي معرفة الحس العلمي في إدارة المسألة العلمية دون أن نعلم أو يتوفر الإنسان على موضوع التخصص. الفقيه يعلم كيف يدار البحث العلمي، لكن لا يستطيع أن يدخل في حقل الطب فقط بهذه القدرة. يمكن؟ ممكن؟ فقيه دارس في الحوزة العلمية يقول أريد أن أناقش مسألة طبية لأني أعرف كيف يدار البحث العلمي، يرد عليه الأطباء يقولون مع احترامنا لشخصك الكريم معرفة إدارة البحث العلمي وطرق إدارة البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي ليست كافية أن تدخل في حقل الطب، لابد أن تكون طبيبا حتى تستطيع أن ترد على أهل الاختصاص في المقام. ولذلك الفقيه الذي يحترم نفسه يرجع في هذه المسائل إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الاختصاص. فقهاءنا يحترمون أنفسهم في الموضوعات المختلفة، في الموضوعات الخارجية، في الشبهات الموضوعية. يقول لك المسألة ترجع لأهل المعرفة في المقام. وحتى مسائل تلتقي مع تخصصهم، مثلا عندنا العمرة الرجبية، صحيح ولا مو صحيح؟ رحت العمرة الرجبية ولا ما رحت؟ هنيئا لمن وفق، اللهم وفقنا العمرة الرجبية، تالية للحج في الفضل، الله أكبر. الفقيه شو يسوي؟ يقول أنا يا مولانا أريد أن أذهب للعمرة المفردة عن طريق الطائف، الطائف يوجد بها ميقات اسم قرن المنازل، شو تقول أنت في قرن المنازل؟ شو يقول لك؟ يقول لك هذا مسألة موضوعية، أنا أعطيك الحكم، يجب عليك أن تحرم من الميقات أو قبله بالنذر، لا يجوز غير ذلك. أما إن هذا وادي ذو الحليفة أو أنه ميقات الطائف قرن المنازل، هذا تحقيق عند أهل الاختصاص، سألون أهل الطائف اللي عندهم علم خبرة بهذا المقام. إذا كانت بحوثهم قائمة على أسس صحيحة عقلائية غيره واطمأننتم، خذوا بقولهم. وبس هذا، الصفا والمروة لما وسعوا الصفا والمروة قامت الدنيا ولا ما قامت؟ وكلها تعتبر شبهة موضوعية، فقهاء احترموا أنفسهم فقالوا هذه مسألة موضوعية ترجعون فيها لأهل الفن في المقام، أما أنا أقول لك يجب السعي بين الصفا والمروة. إذن قصدنا من إيراد هذا المثل الحسي على أنه الإنسان إذا كان يملك العلم في إدارة البحث العلمي، يعني المنهجية الصحيحة في الاستنتاج، لا يخوله هذا أن يخوض المسائل التخصصية دون تخصص. فنقول للدكتور وللمهندس أنتم أشخاص نفتخر بكم تملكون هذه الشهادات القيمة. وكان من ضمن الدراسات التي يتعرض لها الأطباء وكل من يدخل في السلك الأكاديمي يدربون على كيف يدار البحث العلمي، لكن هذا لا يخول هذا الإنسان أن يخوض مسائل تخصصية فقط معتمد على هذا. لا، يقولون التخصص لابد أن يكون متوفر عندك، وذلك تشوف مثلا الدكتور الفلاني أو المهندس الفلاني أو الأستاذ الفلاني يقول أنا إنسان واعي، أنا إنسان فاهم، والدين متاح لكل أحد، فيدلي برأيه في مسألة تخصصية. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح على الإطلاق، بل أن الأئمة عليهم السلام علمونا الأدب في ذلك. فتجد الإمام علي سلام الله عليه مع علمه بالأنساب يسأل عقيل بن أبي طالب، الإمام علي يحتاج يسأل أحد؟ إحنا نعتقد بأن الإمام علي يملك زمام العلوم، صحيح ولا مو صحيح؟ علم لدني وآتيناهم من لدنا علما، يسمون العلم اللدني يعني الإفاضة من الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج فيها إلى أحد. يعني الطرق الموضوعية في تحصيل العلم الإمام لا يحتاجها، العلم متوفر لديه، حاضر لديه، ومع ذلك يلتفت إلى عقيل يقول اخطب لي امرأة أنت عارف بالأنساب. إذن يعلمون احترام التخصص عليهم السلام. إذن في مقام الدعوة إلى الله، كون أن الدعوة إلى الله يعني الدين، ومن أراد أن يدخل في هذا النطاق ويريد أن يكون داعية للدين بعنوان الدعوة إليه بعلم، نقول له يا حبيبي لازم التخصص، تخصص وادعو زين. أما إنك تتناول هذه المواضيع التخصصية التي يدخل فيها علم الفقه وعلم الرجال وعلم التفسير وعلم الأصول وعلم المنطق وعلم البلاغة وعلم البيان وعلم النحو وعلم الصرف، يدرسها هذاك إلى 100 سنة، وتجي أنت بثقافة عامة تريد تجاري؟ ما يصير. ولا الفقيه اللي دارس في الحوزة العلمية يجوز له أنه يأتي لذلك الدكتور الذي درس مثلا علوم طب القلب وقطع سنوات طويلة إلى أن شاب رأسه، يجي له واحد مثلا فقيه مجتهد يريد يناقشه في مسائل تتعلق بطب القلب، يصير؟ لا هذا يصير ولا ذاك يصير. ثم عندنا الدعوة تنتقل إلى وجوه أخرى في مقام الدعوة بعلم لابد من التخصص. إذن أي واحد نشوف ما يملك التخصص ويريد يتحدث في المسائل الدينية وتصير حوله جماعة ويصير له موقع ويسوي له قناة ويلقي محاضرات، شو نقول له؟ شو نقول له؟ نقول له مو شغلك. شو نقول له؟ مو شغلك. هذا اللي صاير في مجتمعنا، أن أولئك الناس أصبحوا مراجع. مراجع شنو؟ مو مراجع يعني مال تقليد، لا، أصبحوا رايات، إلهم جماعة من المريدين وصاروا يدلون بآرائهم، يدلون بآرائهم، وألفوا كتب وإلهم مواقع وإلهم فضائيات بعضهم بعد. ثم عندنا الدعوة تأخذ الصبغة الثانية بأنه توجد من وسائل الدعوة إلى الله الدعوة في المقام الديني. عندنا طرق أخرى متاحة لذوق من الأذواق، الذوق الأدبي، الشعر. الشعر يعتبر من أساليب ومن طرق الدعوة إلى الله، والشاعر متاح له هذا المجال. يجي واحد يقول على إطلاقه، كيف يعني؟ هم هذا لا، هم هذا لا، وإنما يتمكن أن يدعو إلى الله، إلى الدين عن طريق الشعر والأدب، ولكن في حدوده وبمقدار علمه، حدوده. أما إنه يتطرق في الشعر لمسائل مثلا عقدية تحتاج إلى بحث وتوضيح وما يقدر، وقد يخفق أو يشير إلى مسائل فقهية، مشكل. إحنا عندنا الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى سفيان العبدي رضوان الله عليه، كان شاعر. سفيان لم يعرف بأنه فقيه، شاعر، هذا شاعر. قال الإمام: يا معشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله. لكن ايش كان يسوي سفيان؟ ما كان يروح بيتهم يقعد الحالة ويألف من راسه، يروح للإمام الصادق عليه السلام، يعني إلى مرجعية يعتمد عليها في قول الشعر ويعرض الشعر على الإمام سلام الله. إذن هذا ما يشتغل بروحه، زين؟ ولذلك يقول الرواة عنه: كان يأخذ الحديث عن الإمام جعفر الصادق فينشره في الناس شعرا. أخذه، يعني أخذ القول من الإمام وصاغه بطريقته الأدبية، هذا جيد. أما نقرأ لبعض الشعراء بأنهم شعراء لأهل البيت فتجد الشطحات يمينا وشمالا. إذا لا يستطيع هذا الأديب أن يصيغ شعرا في مسائل تتعلق بالمعتقد أو الدين فلا يتطرق لهذا لهذه الأمور، بإمكانه ينتحي طريق آخر، أن يذكر مآثر أهل البيت، فضائل أهل البيت في هذا البحر، زين؟ ولذلك احنا نحترم الشعراء اللي على المستوى النبطي أو النظم العربي. النبطي مثلا احنا نستخدمه يا الخطباء، الجمري وعطية ملا عطية الجمري والفازيات، هذا هل دخل في علم فقه وأصول تطرق لمعتقدات؟ وإنما عند وصف جمالي للمصيبة التي جرت في كربلاء بأساليب مختلفة، بنحو الحكاية، بنحو التصوير، لاحظ. إذن هذا أخذ في هذا المجال ويعلم بأن إمكانياته لا تعمل إلا في هذا المجال. إذن الأدب أيضا متاح كوسيلة للدعوة إلى الله، ولكن بشروطه. نعم، إذا كان الشاعر بعد عالم، في عندنا علماء يقولون الشعر، ولكن إذا العالم قال شعرا فشعر عالم. شعر شنو؟ شعر عالم. وعندنا الدعوة إلى الله تأخذ النطاق العام بحيث متاح لكل أحد، وهو إذا استطاع أن يدعو بقلم بحسب قدرته، بأدب بحسب قدرته، وأحيانا لا قلم ولا أدب ولا يملك لسان ولا منبر ولا يتاح له هذا المجال، يبقى الدعوة السلوكية إلى محمد وآل محمد. دعوة سلوك هذه متاحة لكل أحد. يقول إمام الصادق يخاطب الكل يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، يعني حسنوا معاملاتكم، حسنوا أخلاقكم، حسنوا تعاملكم مع باقي الطوائف، باقي الناس في التعامل بينكم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى أهل البيت ملزمة لجميع الناس بجميع مراتبهم في مقام الدعوة السلوكية. كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، يعني بالمعاملة. ما يخالف نجيبها القصة. أنا دخلت مستشفى مع الولد في الرياض، وكان بجوارنا رجل شيبة كبير من بعض مناطق المملكة. سألني: أنت منين؟ قلت له: أنا من بلد الفلان. من الأحساء. قال: نعم، بلاد التمر، وأنا عملت كثيرا في حقل التمر، يعني يتاجر في التمر. يقول: ولكن جماعتكم يغشون. عجيب. يقول: عندهم غش. يقول: لما صارت عندي خبرة بالتمر عرفت أني لسنوات أغش. وقال: أنتم الكذا، أشار إلى المذهب. شفتها على طول، خلها في صدر الإمام جعفر بن محمد الصادق. شفت شلون السلوك يؤثر؟ ولذلك إذا الإنسان لا يضع ضابط على تصرفاته يسيء الدعوة ويؤثر على الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وذلك مولانا الصادق أو الرضا عليهم السلام يقول: يؤتى بالرجل في خلقه زعارة، يعني سيء خلق، فيقال: هذا من شيعة جعفر. أما والله، أقسم الإمام، قال: أما والله إنه ليس من شيعة جعفر. ويؤتى بالرجل في خلقه حسن، يعني حسن الخلق بمعنى الخبر، ويقال: هذا من شيعة جعفر؟ قال: نعم والله إنه من شيعة جعفر. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. مشروع الدعوة مشروع ضخم. الليلة أنا لماذا أوردت هذا الموضوع؟ لسبب: في صبيحة هذه الليلة توجه الوفد المهاجر من مكة المكرمة بأمر من رسول الله إلى الحبشة. جماعة أمرهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة، وجعل عليهم داعية جعفر. جعفر، وما أدراك ما جعفر؟ فقه وعلم وتقوى وورع، ختمه بالشهادة. حط عليهم أمير جعفر، لأن يعلم جعفر متمكن من الدعوة إلى الله في البلاد الأجنبية. ولما ذهب إلى الحبشة دعاهم إلى الإسلام، ملك الحبشة النجاشي بكبرى أسلم على يد جعفر، وطوائف آلاف في الحبشة أسلمت على يد جعفر. وقد كان في تلك الفترة لم يكن كبيرا، كان شابا يملك هذه القدرة التأثيرية. أجل ليش شبابنا إذا راحوا برا يرجعون غير مواثق مما عنده، يجهل ما عنده؟ هذا اللي صاير، بحيث هو المفروض يفرض نفسه ويؤثر على الآخرين، لا، يأتي هو متأثر، هو متأثر، فكرة توجه أموره معتقداته تتغير، أحواله وأخلاقياته حتى يجي مصطبغ بصورة أخرى. الإنسان المفروض يكون شنو؟ يكون عنده ثقة بما عنده. هذا إذا علم ما قيمة ما عنده. البعض ما يعرف حتى قيمة ما عنده، عنده جواهر ما يعرف قيمة، ما يعرف قيمته. ولذلك الإنسان المؤمن يكون داعية في البلاد الأجنبية، إن كان ذا علم فبعلمه، إن كان ذا أدب فبأدبه، إن كان لا يملك ذلك فبأخلاقه ومعاملاته وسلوكه. الحمد لله احنا عندنا إخواني سمعة طيبة، كثير من الموجودين من إخواننا من المسلمين في المملكة العربية السعودية لما جاءوا وخالطوا الشيعة في المنطقة الشرقية قالوا رأيناكم خلاف ما كنا نسمع عنكم، نسمع عنكم وتربينا على ثقافة معينة، انكم كذا انكم كذا انكم كذا، اتهامات باطلة. لكن لما جاءوا واختلطوا شافوا غير، قال بالعكس وجدناكم على خلق رفيع، أنتم أصحاب أمانة، أنتم أصحاب خلق عالي. هذا ما يفرح محمد وآل محمد. وهذه هي الدعوة التي يجب أن تكون عند المؤمنين، أن يتحلوا بهذه الصفة ويكون سفير خير. ولذلك الله جعل هذه الأمانة بأيدينا، الله جعلك داعية له سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر تكريم، تكليف اللهم عنا عليه، إنك على كل شيء قدير. ولذلك تجد مولانا الحسين سلام الله عليه في كربلاء تنوع في مقام الدعوة ونزل إلى أبسط المستويات حتى يلقي الحجة حتى على أدنى الناس فهما. بعض المؤمنين لما تقول له التوسل وتجيب له أدعية وتجيب له فلسفة ما يفهم، لكن لما تقول له خذ لك خيط أخضر وربطه في ضريح الحسين يفهم هاللغة. بعضهم الشك مستوى فكرة وإدراك للأمور يرتبط بربط الخيط في الضريح. اعتقد هذا الاعتقاد ما في إشكال، هذا من وجوه التوسل. الإمام سلام الله عليه استخدم حتى هذا الأسلوب. قد تقول يعني الحسين ربط خيوط؟ لا ما ربط خيوط، لكن خاطب بلغة الخرقة، بلغة القماش تخاطب معهم، تكلم في العلم، قال سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني سلوا الصحابة، عرفوا الأحاديث، عرفوا مقامنا، ما فهموا هاللغة. الإمام استخدم وسائل أخرى، إجا نشر مصحف على رأسه، خاطبهم أنكم تعلموا كتاب الله وارتباطنا بالكتاب، ما فهموا هذه اللغة. رجع إلى الخيمة لبس عمامة النبي ولبس رداء عباءة النبي وتقلد بسيفه، قال أليست هذه عمامة؟ العمامة خرقة، يعني العمامة أفضل من رسول الله وأفضل من لحم الحسين ودمه، لكن في ناس لا تفهم إلا هذه اللغة، إذا شافوا العمامة وشافوا عصا النبي أوه قامت الدنيا. الإمام الصادق يمشي وعنده عكاز، قال له واحد ما هذه العكاز يا ابن رسول؟ قال هذه عصا جدي، فطاح لك ذبح روحه، راح لاح روح على العصا يقبل، قال له الإمام هذا دم النبي ولحمه رايح للعصا. نعم إذا ما شفنا بعد الإمام نتعلق بالآثار الأخرى، لكن الإمام خاطبهم بلغة القماش والثياب، لأن الدعوة أحيانا تقتضي بأن الإنسان ينزل إلى هذا المستوى. قال أليست هذه عمامة جدي أنا لابسها؟ أو ليس هذه بردة النبي أنا ملتحف بها؟ أليس هذا درع النبي أنا لابسه؟ أليس هذا سيف النبي أنا متقلده؟ أليس هذا جواد النبي أنا معتل على صهوته؟ خاطبهم بالفرس والعمامة والدرع والسيف، وقبل قال لهم قرآن حديث علم، ما فهم.
حتى يلقي عليهم الحجة. لما خاطبهم بالعمامة والعباء والسيف قالوا نعم يا حسين الآن عرفنا. قال إذن على ما تقاتلوني إذا تعرفون أنا عندي تراث النبي وثقل النبي؟ قالوا بغضا منهم لأبيه وطاعة للأمير. إذن خلل عقدي عندهم، خلل عقدي، ثقافة بالية، ثقافة ما أدري. ولذلك الإمام وقع بين هؤلاء الذئاب، قال انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. خاطبهم فإذا هم لا يملكون خطابا. ثم قال أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا. ثم قال فإن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام. جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم. أيوة حسين. فغدا لقائلة الضبا محرابا، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ولدار العسكر على حسين يا حب، والله دار العسكر على حسين يا حيف. ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، هي بياض العين بصبيها، هي يتكاور ويلي هوى والمهر قام يحوم دونه يحامي عن ولي من يجونه، يخاف القوم لأنهم يأخذونه، ويركب غير راعي المشكور عقب ما أيس الطماع منه، سحب صرع وجنح فوق والي يشمه، وصار ذلال دون الشمس يمه، مرغ وجهه وناصيته بدمه، ونادى بالظليم مولاي هي الخيام فو. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل بصاحب هذا اليوم مولانا الجواد، اللهم شافي المرضى في جميع الحوائج، هذا المريض من عليه بالعافية، وهذا المريض وجميع المرضى، وفرج عن هذا المؤمن وعن جميع المؤمنين لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.